أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. نتمنى أن تصغوا الآن بكل انتباه إلى القصة شارلي كوستا فيما يكمل لنا الجزء الثاني من موضوع كان قد بدأ التأمل به في الحلقة السابقة ضمن سلسلة اتباع المسيح إنسان الله.
فلكي نخدم علينا أحبائي أن نتحرر من كل السلاسل المقيدة للمقبولية، علينا تخطي حواجز التحيز والأحقاد والاختلافات، علينا أن نثبت أنظارنا على الهدف الأساسي للخدمة، وذلك لكي نستطيع أن نكمل المسيرة على الرغم مما يعترض سبيلنا.
نحن نرحب بكل مستمعين عبر الأثير من انضموا إلينا للاستماع إلى الجزء الثاني من حلقة عنوانها ما هو حاصل المقبولية لديك؟ اسأل نفسك مستمع الكريم هذه الأسئلة: ماذا لو أراد المسيح أن يقبلني على أساس كمالي؟ وهل أنا فعلا كامل وخال من الأخطاء؟ لذا نرجو أن تفتح كتابك المقدس إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 13 وتحديدا الآية 18، وتصغي بانتباه إلى القصة شارلي كوستا في تأملات حول كيفية قبول المسيح، مثالنا الأعظم لمن خطط لخيانته.
مستمعي، لا يمكننا كبشر أن نكشف خفايا قلوب الآخرين، فنحن لا نملك عينا ساحرة تقرأ الأفكار ونيات القلوب، أما الله فوحده يملك القدرة على ذلك. هو يخبرنا ويكشف لنا النيات وما يخبئه الآخرون في قلوبهم. إن الإنسان ينظر إلى العيون، أما الله فينظر إلى القلب، إلى الداخل. نحن لا نملك أشعة سينية تكشف الباطن، ولا آلة صوتية تنقل إلينا الصورة الحقيقية، ولا صورة مغناطيسية دقيقة التشخيص. نحن نرى المظهر الخارجي، نرى المنظور فقط، وهذا ما رآه التلاميذ أيضا. أما يسوع فكان يعلم وضع يهوذا كما هو بالحقيقة، فهو تبارك اسمه يقدر أن يرى داخل الروح، وعلم أن قلب يهوذا إنما هو عرش للخيانة والشر. أقول هذا لأنني أريد التركيز على الأسلوب الذي تقبل به يسوع يهوذا على الرغم من خيانته، فهو لم يجلسه في مؤخرة الغرفة، ولم يطلب منه أن يأكل خارج العلية، بل كان يجلس كباقي التلاميذ حول المائدة، بل قريبا جدا من يسوع نفسه. إن معاملة يهوذا من قبل المسيح ظهرت من خلال أسلوب ترتيب الجالسين حول المائدة في تلك الليلة. لنلقي نظرة على ترتيب التلاميذ جلوسا حول المائدة وأسلوب اتكائهم. الآية 23: وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه. من المؤكد أن هوية هذا التلميذ هي شخص يوحنا كاتب الإنجيل نفسه، لأنه كان دائما يعرف نفسه بالقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه. ولكون يوحنا هو الأقرب الآن إلى يسوع، إذ كان يستند رأسه على صدر المعلم، سأله في الآية 25: فاتكأ ذاك على صدر يسوع وقال له: يا سيد، من هو؟ يا لمنطق يوحنا الجميل، وكأن به يقول للمسيح: يا رب، هيا أخبرنا، من هو المزمع أن يسلمك؟ فأجابه يسوع في الآية 26: هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه. يبدو أن يسوع وجه الجواب إلى يوحنا فقط قائلا له: لاحظ، لمن سأعطي اللقمة؟ هذا يكون هو. من أجل ذلك ظل التلاميذ حائرين ومرتبكين، الأمر الذي يربك بعضا من الناس أيضا، وذلك يعود إلى سببين. أولا، لم يصرح المسيح علنا وللجميع مشيرا إلى اسم الخائن. ثانيا، كان يهوذا الرجل الذي نال قسطا وافيا من ثقة المجموعة، ألم يتعهد الحفاظ على الصندوق والمال العام؟ إذن فقد كان آخر من يشك بأمره. لقد شك التلاميذ كل واحد بنفسه، لكنهم لم يخطر ببالهم أن يشيروا بالبنان موجهين التهمة إلى يهوذا. أتعرفون أن يوحنا نفسه لم يدرك الكلام الذي كلمه به المسيح؟ لم يفهم تماما قصده عندما غمس اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الأسخريوطي؟ كتب أحدهم يقول في تراتبية جلوس التلاميذ ومعلمهم يسوع حول مائدة العشاء الأخير هذه الكلمات: إنما كان يهوذا حول المائدة يثير اهتمام القارئ، ومن الواضح أن يهوذا جلس في مكان جعل المسيح يكلمه على نحو شخصي بعيدا عن آذان الآخرين، وكأن المحادثة جرت شخصيا بين ثلاثة: يسوع ويهوذا ويوحنا. فإذا صح هذا التخمين، فالمكان الوحيد الذي يكون قد اتكأ فيه يهوذا هو عن يسار يسوع تماما. فكما كان رأس يوحنا على صدر يسوع، فمن الواضح أن المقعد إلى يسار المضيف كان الأكثر شرفا واحتراما، إنه كان يحفظ للصديق الحميم والمقرب. وهناك أكثر من ذلك، فلكي يقدم المضيف طعاما شهيا وخاصا ولقمة من يده شخصيا، فهذا يعني صداقة خاصة ومميزة. لاحظ يا يوحنا، ها إنني سأغمس اللقمة وأعطيها لضيف مميز. كم يبدو حاصل المقبولية لدى المسيح مرتفعا، فلو أردنا منحه علامة على 10، أظن أنه سيتخطى المعدل بكثير. لكن ما هي اللقمة؟ إن اللقمة بحسب القرن الأول كانت بمثابة قطعة من الخبز غير المختمر، تحتوي على شريحة من لحم الغنم المشوي مع بعض الأعشاب المرة المطيبة، وهي تشير إلى العتق من عبودية مصر منذ سنين خلت. فالمضيف الذي كان يغمس بيده اللقمة ويقدمها لأحدهم، إنما كانت تربطه بذلك الضيف علاقة خاصة ومميزة. من الواضح أن تلميذا آخر كان يدعى يهوذا، من أجل ذلك لفت يوحنا كاتب الإنجيل إلى أن يسوع أعطى اللقمة في الآية 26 ليهوذا سمعان الإسخريوطي. أما وقد وصلنا إلى الآية 27، نسمع ما تقوله حول التغيير الذي طرأ على حالة الخائن: فبعد اللقمة دخله الشيطان. إنها حالة استحواذ شيطاني، حالة نادرة، مما اضطر المسيح أن يقول له عقب ذلك في الجزء الأخير من الآية 27: ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة. وهذا كان بداية تغيير في المواقف إزاء المقبولية، ذلك لأن الإدانة أصبحت أكيدة إذ دخله الشيطان ليظهر على حقيقته الخائنة للمسيح. الآية 30 تقول: فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت، وكان ليلا. فالبصيرة هنا أوقفت إن صح التعبير فرصة التلمذة، وأزالت الفسحة التي كان بالإمكان أن تعطي الإنسان فرصة للرجوع. يبدو من الواضح في العهد الجديد أنه يجب على الكنيسة أن تحافظ على نقاوة مميزة ولافتة، فعندما يتورط أحد الأعضاء في حياة غير أخلاقية وينغمس في طلب الملذات وممارسة الشهوات رافضا نصائح الآخرين للتوبة والرجوع، وضاربا عرض الحائط بكل محاولات الإحياء والترميم من قبل الروحيين، يصل إلى نقطة لا رجوع حيث يجب إقصاؤه وإلغاؤه من المجموعة كعمل يرمي إلى التأديب. إن رسالة يوحنا الثانية تلقي الضوء على أمر بالغ الأهمية، فالكنيسة لا يمكنها التسامح مع عبادة أو تعليم لا يمجد المسيح، فمثل هؤلاء يجب ألا نسلم عليهم وألا نقبلهم في بيوتنا. الأصحاح الخامس في رسالة كورنثوس الأولى يكشف لنا النقاب عن وجود خطية الزنا. يقول بولس للكورنثيين: أخرجوا مثل هذا من وسطكم. فللمقبولية خط أحمر يجب ألا تتخطاه، لأن موضوع المقبولية يجب أن يبقى ضمن المفهوم الكتابي ويبنى على أساس كتابي، وذلك للحفاظ على النقاوة والطهر. فمتى تخطى المرء الحدود وضرب عرض الحائط بالتعاليم الكتابية المتعلقة بالطهارة والتعليم الصحيح، يجب أن لا يبقى مثل هذا ضمن الجماعة. افتحوا معي إلى رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 15 الآية 33: لا تضلوا، فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. ويقول الرسول أيضا في الأصحاح 5 من الرسالة نفسها الآية 6: ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ من أجل ذلك قال يسوع ليهوذا في الآية 27: ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة. عليك أن تغادر يا يهوذا الآن، يمكنك أن تكمل خطتك حتى النهاية. هذا ويوجد وجه آخر من المقاومة. بغير ما أنسى ما قلته سابقا، إنه يوجد أيضا نوع من الإحياء الكتابي المصمم والعنيد، أقله يبدأ بالمحاولة الدؤوب والمنتظمة للرجوع والتوبة، وإلا فإن التأديب سيكون الخطوة الأخيرة. أما ردة فعل يهوذا الخائن فكانت أنه ترك المكان حاملا خطته القذرة التي سبق أن تنبأ بها يسوع. من هنا لابد من النظر في الخطوات الثلاث التي تساعدنا للحفاظ على روح المقبولية في قلوبنا كمؤمنين. هذه الخطوات الثلاث هي أساسية ومهمة في طريق العلاج والتطبيق، كما أنها بمثابة تعاليم ومبادئ يجب أن تصان في أوساط المؤمنين. إنها عقائد صامدة في أساس إيماننا، وأتجرأ أن أقول لكم إنه من الممكن صيانتها. فالمسيح مثالنا حافظ على تلك المبادئ معيشة في حياته على الأرض، مع العلم أنه كان محاطا بعقائد الفريسيين وقوانينهم الجشعة والقاسية، لدرجة أنهم لم يستطيعوا تقبل اختلاطه بالخطاة ولا احتكاكه بهم. وهنا أقصد الخطاة في مفهوم الفريسيين. الخطوة الأولى: قبول الناس بغير تحيز. انتقلوا معي إلى رسالة يعقوب الأصحاح الثاني ابتداء بالآية الأولى: يا إخوتي، لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة. لاحظوا التأكيد على الإيمان المرتكز على شخص الرب يسوع المسيح الرب. إنه ربنا، هو إلهنا، هو المجل وحده، هو المبرز وحده. إنه رأس الكنيسة، لكن الإقرار بمثل هذه العقائد السليمة لا يعني في المقابل معاملة الآخرين بمحاباة أو تحيز. من أجل ذلك يكمل الرسول يعقوب بالقول في الآية الثانية: فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي، ودخل أيضا فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له: اجلس أنت هنا حسنا، وقلتم للفقير: قف أنت هناك، أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي. فهل لا ترتابون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ أننتقي أحبائي من نقبل ومن لا نقبل وفقا للطبقة الاجتماعية مثلا؟ الآية 9: ولكن إن كنتم تحابون تفعلون خطية، موبخين من الناموس كمعتدين. أنقبل من يختلفون عنا بالشكل والطبقة الاجتماعية؟ أنتقبل من كان له ماض مؤلم ترك في شخصيته ندوبا، مع العلم أنه استطاع الآن تخطي المحنة والصدمة؟ أنحن مستعدون أن نتقبل مطلقا أو مطلقة أرادوا السير مع الله؟ أنشعر مثل هؤلاء أننا نرحب بهم؟ أم أننا نترك مسافة بينهم وبيننا لأن مقبوليتنا لهم ليست جاهزة وغير مستعدة من دون محابات أو تحيز؟ كيف ننظر إلى فتاة بلغت 40 ولم تتزوج قط؟ ألا ننظر إليها متسائلين: ما الخطب؟ لماذا لم تتزوج بعد؟ لابد من وجود شيء سيء فيها أعاق ذلك. كيف ننظر إلى الذين يختلفون عنا باللون أو الخلفية؟ كيف نتصرف إزاء الغرباء الذين يجلسون بجانبنا في المقعد أثناء العبادة في الكنيسة؟ افحص مقبوليتك مستمعي. أترفع كل من يدخل إلى الكنيسة بروح الصلاة أمام عرش النعمة وتقول لله: يا رب افتح قلبه ليسمع صوتك واضحا فينال خلاصك بالمسيح؟ أم أنك لا تكف عن التأمل بمظهره والتكهن بمستواه الاجتماعي وفقا لما تراه عيناك؟ ثانيا، قبول الأنماط المختلفة من دون انتقاد. هذا يتضمن الكنائس الأخرى التي لها أنماط مختلفة ولها مبادئ مختلفة عن مبادئنا. ماذا عندما نضطر للسفر أو الانتقال من مكان إلى مكان وارتياد الكنائس التي لا تحمل المبادئ عينها التي نعيشها نحن؟ مثلا، إن الراعي في هذه الكنيسة يرتدي ثوبا طويلا أو طوقا على عنقه، أما في كنيستنا فالراعي لا يفعل ذلك. ماذا لو لم تؤمن تلك الكنيسة بوجود جوقة ترنيم؟ ما همنا من كل هذه المظاهر إن كان المسيح ظاهرا في التعليم والمسلك؟ فالعجب والكبرياء يتناولان المظهر والنمط ونوع الشخصية ومواطن كثيرة في اللاهوت والمبادئ والقوانين الكنسية. هذه كلها تقف حائلا بيننا وبين المقبولية. اسمعوا ما قاله المسيح في إنجيل مرقس الأصحاح 9 الآية 39: لا تمنعوه، أي لا تمنع أحدا يصنع قوة باسمي، لا تمنع أحدا يعلم تعليم الله. لننتقل إلى رسالة فيلبي الأصحاح الأول ونسمع ما يقول بولس الرسول أيضا ابتداء بالآية 15: أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، وأما قوم فعن مسرة، فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص، ظانين أنهم يضيفون إلى وثق ضيقا، وأولئك عن محبة، عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل. فماذا؟ غير أنه على كل وجه، سواء كان بعلة أم بحق، ينادى بالمسيح، وبهذا أنا أفرح، بل سأفرح أيضا، لأني أعلم أن هذا يقول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح. إن قلبي حزين لما أراه من صراعات بين أولاد الله أنفسهم وتلك الخلافات التي تبعد كنائس المسيح بعضها عن بعض، وكل ذلك لأسباب تافهة لا تمت إلى قضية الصليب بصلة، وهي بعيدة كل البعد عن رسالة الخلاص. فإن كنا لا نقبل بعضنا بعضا كأولاد لله، فكيف يمكننا أن نقبل الذين من خارج؟ ثالثا قبول الإهانة من دون حقد أو ضغينة. فعندما نتأذى من قبل أحد أعضاء الكنيسة نتوقف عن ارتياد الكنيسة ونحرد في بيوتنا قائلين لن نذهب إلى هناك ما دام يوجد من يسيئون إلينا. وأقول لكم بكل صدق وصراحة لن تجدوا بعد ذاك أي كنيسة أخرى، فما من كنيسة كاملة خالية من العيب تماما، وما من مجموعة كاملة أقله في نظرنا بحيث ننسجم مع جميع أعضائها انسجاما تاما. فالمعاناة تبدأ أولا بسبب الروح التي ترفض المسامحة والتغاضي، وهذه الروح تأكل كالنار في الهشيم. إن المسيح غسل رجلي يهوذا، أفكنا فعلنا نحن ذلك لو كنا مكانه؟ مع العلم أن المسيح علم في قرارة نفسه أن ذلك التلميذ خائن. أعطني رجلك اليمنى يا يهوذا. حسنا، أعطني اليسرى أيضا لنجعلهما نظيفتين تماما. يا للمسامحة والمغفرة، يا للمقبولية السامية والمترفعة عن كل ما يعيقها مهما كان مهما. فلكي نخدم علينا أحبائي أن نتحرر من كل السلاسل المقيدة للمقبولية، علينا تخطي حواجز التحيز والأحقاد والاختلافات. علينا أن نثبت أنظارنا على الهدف الأساسي للخدمة، وذلك لكي نستطيع أن نكمل المسيرة على الرغم مما يعترض سبيلنا. إن أكثر ما أواجهه من صعوبات في خدمة المتجولة هو تلك الحرب ضد العقلية والذهنية التي تربيت عليها، وأقول لكم إنني لا أتغلب عليها إلا عندما أرتمي عند الصليب. حتى الإهانة والأذى الذي أتعرض له صدقوني تمحوه ظلال الصليب. مستمعي الكريم، ارفع قلبك إلى الرب ساعة تتعرض للإساءة وقل له يا رب إن هذا الشخص أساء إلي وآذاني، لكن هذا يساعدني لفهم ما شعرت به أنت على الصليب عندما غطوا جسدك الطاهر بالبسق وعاملوك برعونة وخشونة وقسوة، وثقبوا يديك ورجليك ولكموك على وجهك حتى ما عاد لك منظر، ثم مت لأجلهم ولأجلي. أشكرك لأنك تجيزني بمثل هذه التجارب والامتحانات لكي أتعلم وأتهذب روحيا. وأنت يا من ما زلت بعيدا عن خلاص المسيح، تعال كما أنت الآن، فما عليك إلا أن تأتي إليه كخاطئ يتوب بغض النظر عن الاختلافات والفوارق. ما هو حاصل المقبولية لديك؟ هذا ما يحدث الفرق، هذا هو المهم. اسمع ما قاله المرنم: صوت يسوع قائل يا متعب القلب تعال وارتع بالهنا وامكث إذن قربي. أتيته كما أنا والقلب في كربي، فنلت للحال غنى من خالص الحب. إن الله لا ينظر إلى لونك ولا إلى خلفيتك ولا إلى مستواك الاجتماعي، فهذه الأمور لا تهمه لأنه يهتم بنفسك الخالدة. إنه ينظر إلينا جميعا كخطاط نحتاج إلى خلاص المسيح في الصليب. تعال إليه كما أنت تائبا، وهو سيتكفل بالباقي. وكمؤمنين اتخذنا المسيح مخلصا ومثالا نبتغي السير في إثر خطواته. بهذه الروح من المقبولية علينا أن نقبل بعضنا بعضا. دعونا ننحني للصلاة. تقول الترنيمة: الكل في المسيح لا شرق ولا غرب، بوحدة شاملة قوامها الحب، أخوة بين الشعوب وشركة عليا تسمو بها كل القلوب عن عرض الدنيا. خدمته تربطنا بأوثق الرباط كسلك تبر ناظم عقدا بلا انفراط. هيا اعقدوا الأيدي إذن يا معشر الإيمان أن نخدم الآب معا إذ كلنا إخوان. لا شك أن بعضا منكم مستمعية لمستهم رسالة اليوم وحركت حاصل المقبولية لديهم على نحو أفضل، متخذين تصاميم قلبية لاتباع المسيح المثال الأعظم. إن الرب قادر أن يزيل كل مرارة قلوبنا، كل تأثيرات الإساءات التي تعرضنا لها، ليضع مكانها المحبة ويستبدل بها المسامحة وقبول الآخرين في محبة المسيح. أفسح له في المجال لدخول حياتك مستمعي، توجه ربا وملكا في حياتك ليكن هو الأول والآخر، ومتى فعلت ذلك فستجد أبعادا جديدة في الحياة ومعنى أعمق وهدفا أسمى. أشكرك أيها الآب من أجل الرسالة التي شرفتني بتقديمها في هذا اليوم، وأشكرك لأنك قبلتني بالنعمة كما أنا لأصير ولدا من أولادك، كما أشكرك لأنك قبلت الكثيرين من دون تحيز ولا محاباة. أعطنا هذه الروح من المقبولية على أساس كلمتك الصالحة، وساعدنا كي نتخذ المسيح مثالنا الأعظم وخصوصا في المقبولية. فباسمه أيها الآب نصلي، وباسمه نعطيك كل إكرام ومجد إلى الأبد، آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. كنت معنا مستمعي الكريم في حلقة عنوانها: ما هو حاصل المقبولية لديك؟ ضمن سلسلة اتباع المسيح إنسان الله. إننا على استعداد دائم لمساعدتك في تقديم حلول ونصائح وإرشادات فيما يخص المواضيع الروحية، وذلك عبر رسائلك التي ترسلها إلينا، فلا تتردد مطلقا في مشاركتنا بمشاكلك. كما يمكنك طلب نسخة من العظة التي تلمس قلبك، شرط أن تكتب إلينا عنوانها أو تاريخ بثها. وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بإذن الله من برنامج نافذة على الحياة، نستودعك لنعمة القدير وبركته، والرب يكون معك.